إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام الناظم رحمه الله تعالى: قال: الخامس والسادس الليل والنهار. لا زال المؤلف رحمه الله تعالى، أو قل لا زال الناظم، في العقد الأول من العقود التي قسم بها هذا النظم المتعلق بعلوم القرآن، وجعل العقد الأول يتعلق بأمر النزول، ما يتعلق بوقته، ما يتعلق بكيفيته، ما يتعلق بسببه إلى آخره، ما يتعلق بنزول القرآن، وجعل ذلك على أنواع. فذكر النوع الأول من هذه العقود ما يتعلق إنزال القرآن من حيث كونه مكيا أو مدنيا، ثم ما يكون من حيث كونه حضريا أو سفريا، ثم في هذا الليلة الخامس والسادس ما يتعلق بالليل والنهار. وذكرنا إخواني في الله أن هذا المبحث يهمنا فيه المبحث الأول، المكي والمدني، هذا المهم، هذا المهم. لما؟ لأنه تنبني عليه أحكام، تنبني عليه أحكام، ومنها ما يتعلق بالناسخ والمنسوخ، ما يتأتى معرفة الناسخ والمنسوخ إلا بمعرفة المكي من المدني، هذا الذي يذكر فيه. أما ما سيأتي وما مضى ذكره فإن هذا إنما من باب المعرفة، ولا يؤثر في الأحكام الشرعية بشيء يذكر، لكن من باب المعرفة أن تعرف أن هذه الآية نزلت في هذا الوقت وتلك الآية نزلت في ذاك الوقت، فقط من باب المعرفة. أما كحكم شرعي فالذي يتعلق به القسم الأول المكي والمدني. لو كان الأخوان في الكلام حول المكي والمدني، وعلمنا أن من حيث العدد المكي أكثر، المكي أكثر بكثير من المدني، فالمدني 29 سورة على رأي المؤلف رحمه الله تعالى، والباقي كله مكي. وأما يتعلق بالحضري والسفري، أيهما الأكثر كما مضى ذكره؟ الأكثر الحضري. لماذا الأكثر؟ لأنه الأصل، لأن الإنسان الحضري، ما هو الحضري؟ هو محل الإقامة، الإنسان من طبيعته الاستقرار في محل إقامته، وأما السفر يكون طارئا عليه. فتجد أن الآيات والسور التي أنزلت على رسوله في سفر قليلة بمقارنتها بما نزل وبما أنزل عليه وهو في ماذا؟ في محل إقامته عليه الصلاة والسلام. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: الخامس والسادس الليل والنهار. الليل والنهار كذلك هذا يتعلق بنزول القرآن. الليل نسبة إلى الليل، إشارة إلى أن هناك من القرآن ما نزل على رسول الله عليه الصلاة والسلام في فترة الليل، والنهار من النهار، فيه بيان وإشارة إلى أن هنالك من القرآن ما نزل على رسول الله في فترة النهار، ولا مساواة بين البابين. فكون هناك شيء نزل من القرآن في الليل إلا أن هذا قليل، إلا أن هذا قليل مقابل ما نزل على نبينا في فترة النهار، في فترة الصباح. ووجه ذلك إخواني في الله لأن غالب القرآن إنما نزل على رسول الله يقظة، واليقظة محلها في النهار، محلها في النهار وهو الأصل. فلهذا تجد أن النهار كثير وأما الليل فدون ذلك، ولهذا بدأ المؤلف بذكر الليل، بذكر الليل لأن النهار لا يمكن تعداده في مثل هذا النظم. قال رحمه الله تعالى: وسورة الفتح أتت في الليل، وآية القبلة أي فولي. قول وسورة الفتح أي وسورة الفتح أي من السور التي نزلت على رسول الله متى؟ قال أتت في الليل، أتت بمعنى أنزلت، بمعنى أنزلت. متى أنزلت سورة الفتح؟ أنزلت على رسول الله في الليل. بقي هل السورة بكمالها وتمامها كما هو الظاهر من تعبير الناظم أم أن شيئا منها؟ الصحيح والظاهر الأدلة تدل على أن شيئا من سورة الفتح هو الذي نزل على رسول الله في فترة الليل، فليس السورة بكمالها وتمامها أنزلت مساء وليلا على رسول الله عليه الصلاة والسلام. ويدل في ذلك ما جاء في البخاري من حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال قال عليه الصلاة والسلام لقد أنزلت علي الليل آية، أو لقد أنزلت علي الليل سورة أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. لقد أنزلت علي الليل سورة هي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. ثم قرأ قول ربنا عز وجل إنا فتحنا لك فتحا مبينا، في بعض الروايات إلى قوله صراطا مستقيما، إلى قوله صراطا مستقيما. فاستأنس بهذا بعض العلماء إلى أن سورة الفتح إنما الأوائل منها، الأوائل منها هذا الذي كان نزوله على رسول الله في فترة المساء في فترة الليل. قال وسورة الفتح أتت في الليل وآية القبلة أي فولي. وآية القبلة الواو عاطفة لما سبق، أي مما ومما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلا آية القبلة. وما هي آية القبلة؟ قال أي فولي، وعنى بذلك رحمه الله تعالى قول الله سبحانه وتعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وأراد بذلك الإشارة إلى مسألة تحويل القبلة، مسألة تحويل القبلة. فإن هذه الآية على رأي المؤلف رحمه الله تعالى أنها نزلت ليلا، نزلت ليلا. ويدل على رأي المؤلف رحمه الله تعالى ما جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن بينما الناس كانوا يصلون بقباء في صلاة الصبح، يصلون بقباء صلاة الصبح، إذ أتاهم آت أي رجل من الخارج فقال إن الليل إن النبي قد أنزل عليه الليلة قرآنا، إن النبي قد أنزل عليه الليلة قرآنا، وإن الله أمره بأن يصلي إلى الكعبة، فاستداروا. فالشاهد من هذا الحديث ماذا؟ قول هذا الآتي إن النبي قد أنزلت عليه الليلة، وكما في حديث عمر الذي سبق قال عليه الصلاة والسلام لقد أنزل علي الليلة، فقول الليلة وهذا الحديث فيه الليلة دلالة على أن هذه الآيات تنزلت في فترة الليل، وهذا هو الشاهد. فحديث ابن عمر الذي في الصحيحين فيه ماذا؟ على أن الرسول عليه الصلاة والسلام أنزلت عليه الليل قرآنا يأمره فيه ربه بماذا؟ بالتحول، يأمر فيه ربه بالتحول. وهنا مسألة لكن نشير إليها إشارة، هو إشكال واقع وحاصل بين العلماء في هذه المسألة، وهو أن المتبادر للذهن وهذا الأصل، وهو إذا كان أهل قباء صلوا الصبح على الأصل إلى بيت المقدس فجاءهم الآت وأخبرهم بأن القبلة قد تحولت، ما هو المظن برسول الله؟ متى نزلت عليه آيات التحويل؟ لا شك لهذا الدليل الشرعي وكذلك عقلا، لأنه ما يمكن أن يتأتى أن ينزل على رسول قرآنا بالتحول في النهار ثم يترك أهل قباء بغير خبر. فبما أن النبي أرسل لهؤلاء في صلاة الصبح إذن نبينا على مثلهم صلى الصبح مع إرسال الرسول لأهل قباء يخبرهم بأن القبلة قد تحول. الإشكال ما وقع في بعض الروايات الصحيح أن النبي صلى بالناس صلاة العصر إلى الكعبة إلى المسجد الحرام، كان الصلاة ولى وجهه إلى هذه الناحية في صلاة العصر. إذا قلنا هذا في صلاة العصر إذن ما معنى؟ معناه أن آيات تحويل القبلة ما نزلت ليلا، وإنما نزلت على رسوله قبل صلاة العصر، بدليل أنه صلى العصر إلى الكعبة، ما صلى إلى بيت المقدس. وهنا وقع الإشكال، وقع الإشكال، لأن على قول رواية البراء الذي ذكرناها في أول مسألة أن أهل قباء كانوا يصلون الصبح، فقال القائل أن النبي أنزل عليه الليلة على أن نزول ذلك ليلا، فيكون هذه الآية محلها من نزول الليلي. لكن على حديث ابن عمر في أن النبي إنما صلى الصبح أو صلى العصر، آسف، صلى العصر كما حديث ابن عمر، إذن دل على أن آية التحول التحويل القبلة إنما كان قبل العصر، بدليل أنه صلى العصر على ما أمره به ربه عز وجل، فولي وجهك شطر المسجد الحرام. هنا وقع الإشكال بين العلماء، كيف الجمع بين هذا وبين ذاك؟ فبعض العلماء انتصر لحديث براء بن عازب وأنه هو الأصل، وأن النبي ما يمكنه أن يصلي العصر ثم يترك الجماعة بغير خبر، يتركهم العصر يصلون إلى غير القبلة، المغرب إلى غير القبلة، العشاء من غير القبلة، ثم يخبرهم الفجر، قال ما يتأتى هذا، كما فعل البلقيني رحمه الله تعالى، رجح حديث البراء وأنه هو الحديث الصحيح الموافق للشرع والعقل والنقل. وبعض العلماء كقاعدة إعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما، أراد أن يجمع بين حديث ابن عمر والذي فيه أن النبي صلى العصر إلى المسجد الحرام، وبين حديث بأن أهل قباء صلوا الصبح بعد في أثناء صلاة الصبح صلوا إلى المسجد الحرام، منهم من عمل بهذا وبهذا، ووجه الجمع منهم من قال أن النبي أصلا صلى العصر إلى المسجد الحرام، ثم خبر التحول انتشر إلى داخل المدينة بعد ذلك، ثم انتشر فجرا إلى أهل قباء، ذكر هذا الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، لكن في نوع تكلف في هذا الجمع. ومنهم من قال أن الأمر أن الحديث يخرج مخرج المجاز، قول القائل لأهل قباء إن الليلة أنزل على النبي قرآنا، قال الليلة إنما أراد به إطلاق هذا اللقب على شيء من الأيام، أي في الفترة النهائية. المهم ذكر علماء أدلة حاولوا بها أن يجمعوا بين الأحاديث المروية في هذا الباب. خلاصتها، هل هذه الآية فولي وجهك شطر المسجد الحرام هل نزلت ليلا حتى نجعلها في هذا المقام، أم أنها نزلت نهارا فلا يتأتى ذكرها في هذا المقام؟ مسألة خلافية، وليس عندي إجماع في هذا الباب، وإنما مسألة خلاف، وهذا يرجع في مظانه. قال وقوله، قال المؤلف رحمه الله تعالى، قال وقوله يا أيها النبي قل بعد لأزواجك والختم سهل، والختم سهل، أعني التي فيها البنات التي خصت بها أزواجه فاثبتي، خص به أزواجه فأثبتي. قوله رحمه الله تعالى وقوله، أي قول الله جل في علاه مما يلحق بماذا؟ بالليل. قال وقوله يا أيها النبي قل، هذه الآية نزلت على نبينا ليلا مساء، تمامها قال بعد لأزواجك، بمعنى هذه الآية يا أيها النبي قل لأزواجك. هذه الآية يقول مؤلف رحمه الله تعالى أنها نزلت ليلا، فقال وقوله يا أيها النبي قل بعد لأزواجك والختم سهل، سهل، قوله بعد لأزواجك، أي كم الآية يا أيها النبي قل لأزواجك، هذه الآية نزلت على رسول الله ليلا، بدليل واو العاطفة، أي هذا يلحق بما قد مضى. قوله بعد لأزواجك والختم سهل، أي الختم، خاتمة الآية أمرها سهل، أنت بدرايتك ستعرف ما هي خاتمة الآية، لكن الإشكال واقع. لماذا الإشكال واقع؟ لأن عندي بهذه اللفظة يا أيها النبي قل لأزواجك عندي آية وعندي آية، يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، إذن يا أيها النبي قل لأزواجك هذه آية، وفي آية أخرى: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين. فهذه الآية كذلك: يا أيها النبي قل لأزواجك. طب المؤلف هنا ماذا قال؟ قال: وقوله يا أيها النبي قل بعد لأزواجك. إذن عندي آية وعندي آية ثانية، فما الذي عني بها المؤلف رحمه الله تعالى؟ قال هنا استدرك، قال: أعني التي فيها البنات للتي خصت به بها أزواجه فأثبتي. إذن أزاح اللبس عن هاتين الآيتين وأنه أراد واحدة منهن. ما الذي أراد منها؟ قال: أعني التي فيها البنات، أي قوله سبحانه وتعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك. هذه الذي أرادها المؤلف رحمه الله تعالى، ما أراد الثانية. ولهذا ماذا قال؟ قال: أعني التي فيها البنات للتي خصت به أزواجه فأثبتي. أي لست أقصد ولست أعني الآية التي فيها ذكر الأزواج فقط، يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا، هذه آية إنما جاء بها ذكر الأزواج فقط، قال هذا لا أعنيها، وإنما أعني الآية التي فيها ذكر البنات. إذن هذه الآية: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، هذه الآية نعم هي المعنية، وهي التي نزلت ليلا، نزلت ليلا على رسول الله عليه الصلاة والسلام. والدليل على ذلك ما جاء في الصحيح، ما جاء في البخاري في أمر سودة رضي الله تعالى عنها أنها خرجت ذات ليلة لقضاء حاجتها، وكانت امرأة جسيمة لا تخفى، فلما رآها عمر رضي الله تعالى عنه وعلم أنها سودة خرجت، وكان عمر ما يود أن تخرج زوجات الرسول فيراها الناس، فقال: يا سودة والله قد عرفناك، ما تخفين علينا. فرجعت عندما قال عمر ما قال: إنك والله لا تخفين علينا. فذهبت وكان النبي يتعشى، فأخبرته الخبر بأنها خرجت لحاجتها وأن عمر قال ما قال، فحينها نزل على نبي وقال نبينا: إن الله قد أذن لكم في الخروج لحاجتكم. ثم أنزل ربنا عز وجل آية الحجاب. الشاهد أن هذه اللفظة استفاد العلماء على أن هذه الآية نزلت ليلا بدليل أنه يتعشى، والدليل الآخر أن خروج زوجات الرسول وكان نساء الصحابة هذا من هديهن، أنهن إذا خرجن لقضاء الحاجة كن يخرجن ليلا، هذه عادة يخرجن ليلا، وهذا كان مما رخص لهن. فهذا قوله، قال: وقوله يا أيها النبي قل بعد لأزواجك والختم سهل، أعني التي فيها البنات للتي خصت بها أزواجه فأثبتي، أي أثبت هذه المسألة واجعلها مما يكون من الحكم ماذا الذي نزل على النبي ليلا. قال: وآية الثلاثة الذين أي خلفوا بتوبة يقينا. كذلك واو العطف على ما سبق مما يلحق بالنزول الليلي مما نزل عن نبينا ليلا. قال: وآية الثلاثة الذين أي خلفوا، وقصة الثلاثة الذين خلفوا وجاء ذكرهم في سورة قال بتوبة، أي في سورة التوبة، في سورة التوبة، وهم الثلاثة كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرار بن الربيع رضي الله تعالى عنهم، عندما تخلفوا وكان لهم أعذار صارحوا بها رسول الله عليه الصلاة والسلام، فتأخرت نزول الآيات في حقهم لحكمة أرادها الله عز وجل، ثم تاب الله عز وجل عليهم. الشاهد أن آية توبة الثلاثة هؤلاء إنما نزلت ليلا، لما جاء في الصحيح لكعب بن مالك أنها نزلت هذه الآية في الثلث الأخير من الليل، أن هذه الآية آية الثلاثة الذين خلفوا إنما نزلت في الثلث الأخير من الليل. ومن هنا جعل المؤلف رحمه الله تعالى هذه الآية مما يذكر في الليل والنهار. قال رحمه الله تعالى: فهذه بعض لليلي على أن فهذه بعض لليل على أن الكثير بالنهار نزل. قوله فهذه إشارة إلى ما سبق، إلى هذه النماذج، ما ذكره من تحويل القبلة، ما ذكره من سورة الفتح، أوائل سورة الفتح، ما ذكره من آيات الحجاب والأمر بالحجاب، وهكذا ما يتعلق بقصة الثلاثة الذين خلفوا. هذه النماذج يقول المؤلف رحمه الله تعالى فهذه بعض، ليس كل، هذا ليس من باب الإحصاء، وإنما هو من باب التمثيل، يمثل لنا المؤلف رحمه الله تعالى ببعض الآيات التي أنزلت ليلا. قال فهذه بعض لليلي على أن الكثير بالنهار نزل، ولكن بالمقابل الكثير من الآيات نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم متى؟ بالنهار، لأن النهار هو الأصل، النهار هو وقت المعاش، النهار هو وقت اليقظة الذي كان كثيرا ما يتنزل القرآن على رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا ما يتعلق بقوله الخامس والسادس الليل والنهار. ثم قال رحمه الله تعالى السابع والثامن الصيف والشتاء. السابع والثامن كذلك من أنواع علوم القرآن المتعلقة بالنزول، في تحت هذا العقد وتحت هذا البند ما يتعلق بنزول القرآن صيفا وشتاء. فقال السابع والثامن الصيف والشتاء، الصيف والشتاء، الصيف أي ما نزل من القرآن على نبينا في فصل الصيف، والشتاء بالمقابل هو الذي نزل على نبينا من القرآن في فصل الشتاء. قد يقول قائل ولماذا الحصر للصيف والشتاء مع أن الفصول كم؟ أربعة، أين الربيع؟ أين الخريف؟ لماذا ما ذكر العلماء هذا الفصل؟ الرد قال أهل العلم، هذا من أوجه الرد على من طالب بالتفصيل والاستفاضة، قالوا حسبنا أن نذكر الصيف والشتاء لأن الخريف والربيع يتبع، فيذكر تعليل يقول الصيف ذكره يدخل في حقه الربيع، يدخل في حقه الربيع، لأن الصيف والربيع يقولون من النجوم ماذا؟ الشمالية، الجهة الشمالية. وأما ذكر الشتاء فيدخل فيه الخريف لأن هذه مطلعها من النجوم الجنوبية، ذكروا هكذا كتعليل فقط، تعليل أن هذا يدخل في هذا وهذا يدخل في هذا، فاكتفينا بهذين بالصيف والشتاء، فالصيف يدخل فيه الربيع والشتاء يدخل فيه الخريف، هذا علة. ولكن الصحيح الذي جعل العلماء إنما يركزون على هذين الفصلين لورود هذا بالأحاديث، لأن جاء ذلك في الأحاديث ذكر الشتاء وذكر الصيف، هذا الذي عندنا فذكر، أما ما عندنا أحاديث فيها ربيع أو آيات فيها ماذا؟ خريف، فما وجدوا شيء من هذا الباب، فما في داعي لذكر شيء ليس موجود أصلا. إذا نعلم السر في اختصاص العلماء من علوم القرآن بالصيف والشتاء لوجود النصوص الدالة على ذلك. قال رحمه الله تعالى السابع والثامن الصيف والشتاء. قال صيفية كآية الكلالة، أقول صيفية كآية الكلالة والشتاء كالعشر في عائشة. قوله رحمه الله تعالى صيفية وهما نزل صيفا، كآية الكلالة، كآية الكلالة، الكلالة هو من لا والد له ولا ولد، من لا والد له ولا ولد، فهذه آية الكلالة مما نزل على نبينا صيفا، دليله ما جاء في الصحيح في حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وذكر أنه كان كثيرا ما كان يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال ما رجعت رسول الله بمثل مراجعتي في أمر الكلالة، حتى أن نبينا في يوم من الأيام طعن في صدر عمر وقال يا عمر يكفيك آية الكلالة، يكفيك، أو قال يا عمر يكفيك آية الصيف، يا عمر يكفيك آية الصيف في آخر النساء، يكفيك آية الصيف في آخر النساء، وعني بذلك قول الله عز وجل يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، قل الله يفتيكم في الكلالة. إذن فقول نبينا عليه الصلاة والسلام لعمر: يا عمر تكفيك آية الصيف، فهذا تصريح من نبينا على أن هذه السورة وهذه الآية آية الكلالة إنما نزلت صيفا على رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهل هذه فقط؟ تجد من تتبع إلى الكتب علوم القرآن في هذا الباب تجد أنهم كثيرا ما يمثلون في باب الصيف بهذه الآية، فهل هذا فقط المثال الوحيد؟ لا، بعضهم يذكر أمثلة، لأن بعضهم يرى أن يمكن هذه الآية الوحيدة التي جاءت مصرحا بأنها بالصيف. لا، لكن بعض العلماء ألحق مثل ما كان في غزوة تبوك، في غزوة تبوك وما جاء في غالب سورة التوبة، غالب سورة التوبة فيها ذكر ما يتعلق بغزوة تبوك، وغزوة تبوك إنما كانت في الصيف، وقالوا لا تنفروا في الحر، لا تنفروا في الحر، إذن كانت هذه الغزوة في الحر، فغالب ما نزل في غزوة تبوك ومسجل ومسطر في سورة التوبة دل على أن هذا يكون يلحق بماذا؟ بالصيف، يلحق مما نزل على نبينا بالصيف. قال: صيفية كآية الكلالة والشتاء كالعشر في عائشة. والشتاء أي الذي نزل في الشتاء مثاله، قال كالعشر، كالعشر في عائشة، قصد العشر الآيات العشر التي في سورة النور، الآيات العشر التي وجدت في سورة النور والتي فيها البراءة لعائشة رضي الله تعالى عنها مما قيل فيها في حادثة الإفك، فهذه نزلت شتاء، نزلت شتاء. واستدل العلماء، من استدل بأن هذه الآيات العشر نزلت براءة لعائشة كانت في الشتاء مما جاء في الصحيح أيضا أن عائشة وصفت أن النبي لما كان في بيتها وعندما نزل عليه الوحي قال: وأخذ منه ما كان يأخذه، أي من الوحي، فأصابه العرق عليه الصلاة والسلام، كان قد فتحدر منه العرق كالجمان، تحدر منه العرق كالجمان، قال: في يوم شات، شات أي في يوم ماذا؟ في شتاء، في شتاء. فاستفاد العلماء على أن هذه اللفظة يستفاد منها على أنه نزل عليه هذا الوحي في فصل الشتاء، فهذا الذي عناه المؤلف رحمه الله تعالى: والشتاء كالعشر في عائشة. إذن الصيف كآية الكلالة، الكلالة، وهذا من باب التمثيل، والشتاء كما جاء في براءة عائشة، فإن هذه الآيات نزلت على نبينا عليه الصلاة والسلام في فصل الشتاء. فهذا إخواني في الله ما يتعلق بالخامس والسادس والسابع والثامن: الليل والنهار والصيف والشتاء. بقي كذلك الفراش، وهو الذي نزل على فراشه عليه الصلاة والسلام. ومما يذكر من باب الفائدة، فبعض السور القرآن إخواني في الله اشتملت على هذه الأنواع التي سمعتموها. هناك سورة من سور القرآن فيها، من القرآن، مكي ومدني فيها، حضري وسفري فيها، ليلي ونهاري فيها، شتائي وصيفي. أتدرون ما هي السورة؟ هذه سورة الحج، سورة الحج. وقد ذكر هذا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى، يذكر وكان يعدد رحمه الله تعالى في فضل هذه السورة، فذكر أنها اشتملت على هذه الأنواع جميعا، فيها مكي مدني، ليلي نهاري، سفري وحضري، وفيها صيفي وشتائي، فيها صيفي وشتائي. إذن تحتاج عبد الله إلى أن تبحث على هذه المضان الموجودة في هذه السورة العظيمة. إلى هنا، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.